مستقل ليقبل باستمرار العدو في استباحة واستهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا، مشددا على أن هذه الأمة لن تخشى المواجهة وسترفض الخضوع والخنوع. هذا وأعلنت أكثر من 20 شركة طيران إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب. من جهة أخرى، قرر صنعاء فرض عقوبات على صادرات النفط الأمريكي من البحرين الأحمر والعربي نتيجة استمرار العدوان على البلاد، ويشمل القرار عمليات النقل من سفينة إلى أخرى بشكل كلي أو جزئي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في خطوة أكثر جرأة من المواجهة والمقاومة والردع، أقدمت صنعاء على فرض عقوبات على صادرات النفط الأمريكي بحظر مرورها من البحرين الأحمر والعربي، ويرى مراقبون أن هناك خطوات أخرى قادمة طالما استمر التصعيد الأمريكي في إشارة إلى بدء مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية وما يتبعها من تحديات ستواجه أمريكا كتبعات لقرار صنعاء بالحظر الذي سينفذ بدءا من 17 من مايو أيار الجاري.
هذا القرار بأنه قرار صائب وقرار في محله وله سند من القانون، ليس القانون اليمني فقط باعتباره يعني القانون الذي يحكم الموانئ والمنافذ البرية والبحرية الخاصة باليمن، ولكن له سند أيضا من القانون الدولي وهو قانون البحار، وأيضا له أيضا سند من قانون منع الإبادة الجماعية.
القرار الذي سيكون له آثار مباشرة وغير مباشرة جاء في ظل فشل أمريكا في تأمين مرور سفنها منذ أكثر من عام، وفشل حماية حاملاتها وقطاعها البحرية ومدمراتها التي تموضعت في أقصى شمال الأحمر وفي أبعد نقطة من البحر العربي وسط تكثيف العمليات العسكرية اليمنية في عمق الكيان الإسرائيلي بالأراضي المحتلة، ليشكل ضغطا آخر على دعم أمريكا لحليفتها إسرائيل.
أن نمنع النفط الأمريكي من المرور عبر البحر الأحمر معنى ذلك أنه سيضطر إلى مرور بحري من أماكن بعيدة جدا، سيكلف أمريكا الكثير والكثير، وهذه من إحدى واجباتنا التي نستطيع فيها أن نفرض على العدو الأمريكي حصار نفطي. وأمريكا أكيد أنها ستشعر أنها ارتكبت أخطاء كبيرة، إما سواء برفع الجمارك أو بالإقدام على ضرب بلادنا.
قرار حظر صادرات النفط الخام الأمريكي يأتي في إطار الحق المشروع في الرد على جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق الشعب اليمني وبنيته التحتية ومقدراته، استنادا إلى قانون تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية ولائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو دولة عربية أو إسلامية.
تعتزم صنعاء على ما يبدو تكثيف ضغطها العسكري والاقتصادي لتعلن مرحلة جديدة من التصعيد ونقل مسارات المعادلة والمواجهة مع أمريكا.
أعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع حصيلة العدوان الأمريكي البريطاني على شارع الأربعين في مديرية الشعوب شرقي صنعاء إلى 15 جريحا، كما أصيب شخص جراء قصف شارع المطار الروضة بمديرية بن الحارث شمالي صنعاء. واستهدف الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني الذي فشل في احتواء عمليات القوات اليمنية مناطق عديدة في عدة محافظات يمنية، حيث شن العدوان الليلة الماضية 21 غارة على محافظات صنعاء وصعدة ومأرب والجوف اليمنية حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجزرة جديدة في مدينة غزة وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وحسب مصادر فلسطينية فإن طواقم الدفاع المدني انتشلت 15 شهيدا وعشرة جرحى جراء عدوان إسرائيلي على 3 شقق سكنية في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة. كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون مع وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض إثر قصف طيران الاحتلال منزلا لآلة فلسطينية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وفي جنوب القطاع لانت مصادر طبية استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في غارات إسرائيلية على خان يونس. أعلنت كتائب القسام عن تمكن مجاهديها خلال كمين مركب من السبت من استدراج قوة هندسية صهيونية لعين نفق مفخخة مسبقة، وبدأت العملية بالاشتباك مع أفراد القوة، حيث أجهز المجاهدون على جنود من القوة الإسرائيلية من المسافة الصفر، وفور تقدم عدد من الجنود لعين النفق تم تفجيرها بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح. وأضافت أن مجاهديها استهدفوا دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين، حيث رصد المجاهدون عمليات انتشال القتلى وإجلاء الجرحى. وفي بيان آخر قالت القسام أن مجاهديها تمكنوا من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة صهيونية الراجلة، وأوقعهم بين قتيل وجريح في منطقة حي الجنينة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أهمية العلاقات بين إيران ودول المنطقة، قائلا إنه سيبحث خلال زيارته الحالية إلى إسلام أباد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وأوضح عراقشي لدى وصوله إلى إسلام أباد فجر اليوم أنه سيلتقي الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، ويستعرض معهم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، معربا عن أمله بتعزيز التعاون بين إيران وباكستان بشكل أفضل. وأكد أن أوضاع المنطقة مهمة للغاية بالنسبة لإيران، في إشارة إلى التوترات الأخيرة بين الهند وباكستان، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومنع التصعيد، وأعرب عن استعداد إيران للمساعدة في تخفيف حدة الصراع بين نيودلهي وإسلام أباد. ذكر بيان لمنظمات أممية وغير حكومية عاملة في قطاع غزة أن الكيان الصهيوني فرض تسليم الإمدادات عبر مراكزه وفق شروط عسكرية بعد إعادة فتح المعابر. وأضاف البيان أن الخطة الإسرائيلية تنتهك المبادئ الإنسانية، ويبدو أنها تهدف للسيطرة على المواد الضرورية للحياة كأداة ضغط ضمن استراتيجية عسكرية. وأكد البيان أن المنظمات لن تشارك في أي خطة بقطاع غزة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية الدولية. وأشار بيان المنظمات الأممية وغير الحكومية لأنه منذ 9 أسابيع منع الاحتلال دخول الإمدادات إلى غزة، فتوقفت المخابز وجعل الأطفال، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني عمل على تعطيل نظام توزيع المساعدات الأممية. في الختام تذكير بالعناوين. القوات اليمنية تفرض الحصار الجوي الكامل على الكيان الصهيوني ردا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة. عراقشي يؤكد أن العلاقات مع دول المنطقة بما فيها باكستان والهند مهمة جدا بالنسبة لطهران. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا حول الديمقراطية الانتخابية على النمط الأمريكي والتي أصبحت جوفاء بشكل متزايد. عنوان الحلقة: الديمقراطية الانتخابية على النمط الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أشرنا في حلقة الأسبوع الماضي إلى تبرعات الأموال السوداء وكيف تتلاعب سرا باتجاه الانتخابات، وظلت الأموال السوداء تؤثر بشكل غير خفي على الانتخابات الأمريكية. وقال المشروع العالمي لمكافحة الكراهية والتطرف في تقرير في 4 أغسطس 2022 إن هناك شعوراً متزايداً بالخوف بين الأمريكيين، حيث تشعر الأقليات بقلق بشكل خاص بشأن الأمن المرتبط بصناديق الاقتراع، والناخبون قلقون بشكل عام بشأن السلامة في مراكز الاقتراع. وبشكل عام قال 63% ممن تم استطلاع آرائهم بأنهم قلقون للغاية بشأن أشياء مثل العنف والمضايقة والترهيب التي تحدث في مركز الاقتراع الخاص بهم. وأصبح الظل النفسي للإعدام خارج نطاق القانون وجو الخوف عقبة كبيرة أمام الناخبين لممارسة حقهم في التصويت. لقد أصبحت سياسات الحزبين استقطابية، وكان الاستقطاب السياسي وخاصة استقطاب سياسات الحزبين أحد السمات الأكثر لفتا للانتباه في السياسة الأمريكية خلال العقود الثلاثة الماضية. وأدى الانقسام الأيديولوجي الآخذ في الاتساع والخصومة بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري إلى توسيع الشرخ في المجتمع الأمريكي وتعطيل السياسة الأمريكية. ووصف حوالي 28% من الأمريكيين التطرف أو الاستقطاب السياسي بأنه أحد أهم القضايا التي تواجه البلاد، وفقا لمسح أجراه متتبع استطلاعات الرأي الأمريكية 538 في 14 يونيو 2022، مضيفا أن 64% قالوا أنهم شعروا أن الاستقطاب السياسي مدفوع في الغالب من قبل النخب السياسية والاجتماعية. ووفقاً لتقرير صادر عن شبكة NBC نيوز في 23 أكتوبر 2022، قال 81% من الديمقراطيين إنهم يعتقدون أن أجندة الحزب الجمهوري تشكل تهديداً ما لم يتم إيقافه فسوف يدمر أمريكا، بينما يعتقد 79% من الجمهوريين نفس الشيء إزاء أجندة الحزب الديمقراطي. وقال 71% من الناخبين إن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ. وقال خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي جيف هورويت من شركة هارت للأبحاث إن الناخبين على ما يبدو لم يعودوا يبحثون عن عقد مع أمريكا، إنهم يريدون الطلاق. وقد جعل الاستقطاب السياسي والانقسامات الاجتماعية من الصعب التوصل إلى إجماع ديمقراطي، وأصبحت مهزلة الانتخابات وفوضى ما بعد الانتخابات من السمات البارزة للسياسة الأمريكية. وأدى استقطاب الخلافات الحزبية والخصومة الشرسة إلى انهيار الثقة السياسية وحدوث أزمة حكم خطيرة في الولايات المتحدة، كما ذكر مارك جي هيثرين غيتون أستاذ العلوم السياسية في جامعة فاندربيلت وتوماس جي رودولف أستاذ العلوم السياسية في جامعة إلنوي في كتابهما المعنون لماذا لن تفلح واشنطن؟ الاستقطاب والثقة السياسية وأزمة الحكم.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
يستغل مسؤولون حكوميون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، ويمكن لسياسيين رفيعي المستوى الوصول مسبقا إلى الكثير من المعلومات الحساسة التي يمكن أن تسمح لهم بتحقيق أرباح، وتبلغ القيمة الصافية المبلغ عنها لرئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى جانب زوجها بول بيلوسي أكثر من 114 مليون دولار أمريكي، وغالبية ثروتهما تأتي من استثمارات مثل الأسهم والخيارات حسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل في مقال رأي نشر في 24 من يوليو 2022. في مارس 2021 قام بول بتفعيل خيارات لشراء 25 ألف سهم من أسهم مايكروسوفت بقيمة تزيد عن 5 ملايين دولار. بعد أقل من أسبوعين كشف الجيش الأمريكي عن صفقة بقيمة 21.9 مليار دولار مع مايكروسوفت، وارتفعت أسهم الشركة بشكل حاد بعد الإعلان عن الصفقة. وفي يونيو 2022 اشترى بول ما يصل إلى 5 ملايين دولار من خيارات الأسهم من نيفيديا، وهي شركة رائدة في مجال أشباه الموصلات. وجاءت عملية الشراء في وقت كان من المقرر أن يصوت فيه الكونغرس على تشريع سيؤدي إلى تخصيص 52 مليار دولار من الإعانات لرفع مستوى صناعة إنتاج الرقائق. وخلال الفترة التي قضتها نانسي بيلوسي كرئيسة لمجلس النواب حققت ما يقرب من 30 مليار دولار من صفقات تتضمن شركات التكنولوجيا الكبرى التي كانت رئيسة مجلس النواب السابقة تتولى مسؤولية تنظيمها، من بين 435 عضوا في مجلس النواب قام 183 عضواً بتداول أسهم بأنفسهم أو من خلال أفراد أسرهم المباشرين في الفترة من 2019 إلى 2021، حسب ما ذكر صحيفة ديلي ميل في مقال رأي نشر في 13 من سبتمبر 2022. وأضافت أن ما لا يقل عن 97 منهم اشتروا أو باعوا أسهما أو سندات أو أصولا مالية أخرى بأنفسهم أو من خلال أزواجهم تتقاطع بشكل مباشر مع عملهم في الكونغرس. ووجد تحقيق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في 11 من أكتوبر 2022 أن أكثر من 2600 مسؤول في وكالات من وزارة التجارة إلى وزارة الخزانة كشفوا عن استثمارات أسهم في شركات معينة، بينما كانت تلك الشركات نفسها تضغط على وكالاتهم من أجل سياسات مواتية، فيما أصبح يعرف باسم فضيحة الأطفال مقابل المال. أغلق القاضيان السابقان في ولاية بنسلفانيا مارك سيافاريلا ومايكل كوناهان مركزا لاحتجاز الأحداث تديره إحدى المقاطعات، وقبلا 2.8 مليون دولار كمدفوعات غير قانونية من إصلاحيتين ربحيتين. أحبتي انتهى الوقت المخصص لهذا البرنامج، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله في 2 آذار مارس عام 2025 في محفل الأنس بالقرآن الكريم، وتأكيد سماحته أن القرآن علاج الأمراض الأخلاقية ودليل البشرية وحلال الابتلاءات، وإنه يبين طريقة التعامل مع جبهة الكفر والنفاق، فكونوا معنا متفضلين. أيها الإخوة والأخوات، في مستهل المحفل بدأ سماحة القائد بالشكر لكافة القراء الحاضرين، فقال في هذا المجال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خدای متعال رو بر تشکیل مجدد این جلسه
أشكر الله المتعالي على انعقاد هذه الجلسة من جديد وعلى اللقاء والاستماع العذبين والجميلين اللذين حملتهما لي هذه الجلسة، كما أحمد الله تعالى وأشكره على الزيادة المستمرة في عدد قراء القرآن. لقد قرت اليوم أعيننا وآذاننا، وحقا استمتعنا بالتلاوات التي أديت من مدن مختلفة وفي أعمار متفاوتة وبأساليب متنوعة، وجميعهم قرآنيون وكلهم قراء. كذلك سررت كثيرا لرؤية السيد روحاني نجاد، فقد سمعنا صوته مجددا بعد أكثر من 40 سنة. كان لديه صوت رائع في شبابه، أي في تلك السنين التي كان فيها تلميذا عند السيد مختاري، رحم الله السيد مختاري، كان صوته جميلا الحمد لله.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تتابعون برنامج من أنوار البصيرة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى ما تبقى من البرنامج. تطرق القائد الإمام الخامنئي حفظه الله إلى سبل الاستعانة بالقرآن الكريم لحل المشاكل اليومية، فقال سماحته:
أنجي به نظر بنده مهم این است که ما بتوانیم جامعه رو، جامعه خودمون رو در درجه اول از سرچشمه تمام نشدنی قرآن سیراب کنیم.
ما هو مهم من وجهة نظري هو أن نتمكن من أن نروي مجتمعنا مجتمعا في الدرجة الأولى من نبع القرآن الذي لا ينضب. نحن بحاجة إلى هذا الأمر، بل ونحتاج إليه بشدة أيضا. هناك مشكلات في حياتنا الفردية والشخصية وفي أخلاقنا وسلوكياتنا وتصرفاتنا، وهذه المشكلات تحل بالقرآن الكريم. كذلك في حياتنا الجماعية، إذ تشكل العلاقات داخل المجتمع جزءا مهما منها، بما في ذلك علاقاتنا مع بعضنا البعض وتعاوننا وتعاملنا والمحبة بين مختلف أطرافنا. هناك جانب أيضا يرتبط بالتعامل مع خارج المجتمع. هذه هي قضايانا المهمة. نحن نعاني بعض الابتلاءات في هذه الأمور كلها، في القضايا الشخصية وكذلك في القضايا الاجتماعية داخل المجتمع، وفي القضايا الاجتماعية ذات الصلة بخارج المجتمع. وهذه الابتلاءات تحل بالقرآن الكريم. يمكن للقرآن الكريم أن يرشدنا في هذا المجال ويمسك بأيدينا.
نعم أعزائنا الكرام، وحول طريقة التعامل مع المشاكل الخارجية خارج المجتمع وعلى الصعيد الدولي، قال سماحة قائد الثورة الإسلامية:
امروز در زمینه حالا ارتباط با بیرون جامعه.
طبعا اليوم في مجال التعامل مع خارج المجتمع يواجه الشعب الإيراني جبهة واسعة من المتجبرين الكفرة أو المنافقين. نعم هكذا هو الحال، ليست لدينا أي مشكلة مع الشعوب، فالشعوب إما أن تكون متاخية أو إذا كانت غريبة تجاه بعضها البعض فلا تتدخل في شؤون بعضها البعض. فالشعوب إما أن تكون متآخية أو إذا كانت غريبة تجاه بعضها البعض فلا تتدخل في شؤون بعضها البعض. المتجبرون هم الذين يتدخلون في شؤون الدول والشعوب. نحن اليوم ضمن تلك الدول التي تواجه جبهة واسعة من هؤلاء المتجبرين. كيف نتعامل مع هؤلاء؟ القرآن الكريم يوضح كيفية التعامل مع هؤلاء. في أي مرحلة نتحدث إلى هؤلاء وفي أي مرحلة نمد إليهم يد التعاون وفي أي مرحلة نلقمهم صفعة على أفواههم وفي أي مرحلة نشهر السيوف؟ هذه كلها محددة في القرآن.
همکاری بدیم در چه مرحله مشت به دهان اینا بکوبیم، در چه مرحله شمشیر بکشیم، همه اینا مشخصه در قرآن.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء، ونلبي دم الشهداء من جرح عدي لإبراهيم. للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلون دماء صبروا الأرض. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلون دماء صبروا الأرض. فارتفعتم شهداء ما سقطتم، ولكن إلى المجد كان الصعود. ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة من الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية، حيث نتناول في لقاء اليوم موضوع الزمن، لنتعرف على العديد من المحاور التي تدور حول هذا الموضوع. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، هناك إجماع هو أن الأمثال هي وليدة بيئات أمية دعتها الضرورة إلى ذلك، وأن هذه البيئات تمثل الغالبية العظمى من الناس، وأن هؤلاء هم سكان القرى والبوادي والأرياف، ومعهم أيضا الطبقات الشعبية في المدن. وتبرز من خلال ذلك الحقيقة التي تقول إن أرضية المثل تخالف تماما تلك التي تسودها الحكمة. فبيئات المثل بيئات شعبية تعيش حياتها يوما بيوم وساعة بساعة، وليس لديها الوقت الذي تستهلكه في البحث عن الحقيقة. فالأمثال لا يمكن أن تعبر إلا عن حياة يومية بكل ما فيها من جزئيات أو مواد خام، لذلك فالحقيقة الشعبية عندهم سهلة وبسيطة. ومن ثم فإن الأمثال التي تصدر عن هذه البيئات تصدر عن الفطرة الطبيعية بلا تكلف، وتجمعها هذه السمة الأكثر طواعية لأغراض الناس ومواقفهم في الحياة اليومية. فالإنسان العامي له منحاه الخاص في التفكير والتعبير وطبيعة تنفره من الإبهام والغموض، لذلك امتاز أدبه في الغالب بأنه ساذج فطري بسيط، ذلك لأن العاطفة العامية بدائية بسيطة غير معقدة. إن الرجل العامي لا يستطيع أن يستوعب الفكرة العميقة التي نستخلصها من الحكمة القائلة مثلا: من زرع الإحن حصد المحن، أو من طال عدوانه زال سلطانه. وقد يمر العامي بالتجربة المماثلة ويعيها وينفعل بها، وقد تزيد درجة انفعاله بها عن غيره، ولكنه لا يستطيع أن يعبر عنها بمثل هذه الجمل العميقة، وربما حاول التعبير عنها أو ترجمة إحساسه بها في أسلوب يسمو أيضا عن سائر أنواع الكلام الشعبي، ولكنه قطعا لا يرقى إلى مستوى هذا. أما الحكيم فيصوغ فلسفته في كلمات قليلة وبطريقة أسلوبية لا يستطيع الرجل العامي أن يقوم بتركيبها، بينما يعبر عن ذلك الرجل العامي بطريقته الخاصة وبأسلوبه وصوره المنتزعة من البيئة التي يعيش ويتحرك في داخلها كل يوم بل وكل ساعة. إن بيئة المثل تختلف عن بيئة الحكمة، لأن الأخيرة محددة لا يمكن أن تعيش في جو الموضوعات اليومية، لكنها تعيش في جو مغلق هو جو العلم والعلماء والحكماء والفلاسفة. أما بيئة المثل فهي بيئة الثقافة العامة، بيئة الشعب بكل ما فيه وبكل طبقاته وتفكيره. مستمعينا الكرام، في لقاء اليوم سنواصل الحديث معكم عن موضوع الزمن، لنبدأ بمحور الوقت العصيب. فلقد ضربت الأمثال والأقوال في اللغات الثلاثة حول الأشياء التي تبلغ أقصى درجات السوء قبل أن تأخذ في التحسن. فالساعات الأولى هي التي تشهد اشتداد الأزمات، في حين تأتي الساعات اللاحقة بشيرة بقرب انفراجها. فمن الأمثال والأقوال العربية اخترنا لكم المثل المعروف: تشددي تنفرجي، والخطاب موجهة للمصيبة. والمراد تناهي في العظم والشدة تنتهي. وقول الشاعر: اشتدي أزمة تنفرجي، قد أذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سرج حتى يخشاه أبو السرج. وهذا محمد بن وهيب يقول: أبى لي إخفاء الجفون على القذى، يقيني أن لا ضيق إلا سيفرج، ألا ربما ضاق الفضاء بأهله وأمكن من بين الأسنة مخرج. وأخيرا يقول الشاعر: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، فرجت وكنت أظنها لا تفرجي. أما الأمثال الفارسية فتقول: در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. و معناه أن الأمل يتولد حتى في ظلمات اليأس الشديدة، فبعد كل ليلة كالحة السواد صبح زاهر. ويقول المثل الآخر: گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور. ومعناه: وإن كان منزلك محفوفا بالمخاطر وطريقك بعيد، ولكن لا تبتئس، فلا طريق إلا وله نهاية. أما الأمثال الإنجليزية التي تقابلها فتقول:
The darkest hour is that before the dawn. The darkest hour is that before the dawn.
ومعناه: أحلك الساعات تلك التي تسبق الفجر. أو المثل الإنجليزي الآخر المقتبس من رواية للكاتبة الإنجليزية شارلوت برونتي، ما نصه:
This is a terrible hour, but it is often the darkest point which precedes the rise of the day. This is a terrible hour, but it is often the darkest point which precedes the rise of the day.
ومعناه: إنها لساعة رهيبة، ولكن أحلك اللحظات كثيرا ما تسبق انبلاج الفجر. ويقول المثل أيضا:
It's a long lane that has no turning. It's a long lane that has no turning.
ومعناه: ما أطول الممر الذي ليس به منعطف. وتشترك الأمثال في اللغات الثلاثة في تضمنها مفهوم التوافق مع الزمن. والأمثال والأقوال العربية كثيرة في هذا المضمار، اخترنا لكم منها ما يقول: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. أو قولهم أيضا: إذا لم يكن لك ما تريد فأرد ما يكون. وقولهم أيضا: وألبس لكل زمان بردة حضرت حتى تحاك لك الأخرى من البرد، ودر مع الدهر وانظر في عواقبه، حذاري أن تبتلى عيناك بالرمد. ويقابله المثل الفارسي: گر دور زمانه با تو هم رنگ نشود، آن به که تو با زمانه هم رنگ شوی. گر دور زمانه با تو هم رنگ نشود، آن به که تو با زمانه هم رنگ شوی. ای اذا لم يوافقك الدهر وافقه انت. ويقول المثل الاخر: زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز. زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز. و معنا: اذا الدهر لم يوافقك فوافقه انت. ويقول المثل الاخر: چنان رفت باید که آید زمان، مشو تیز با گردش آسمان. چنان رفت باید که آید زمان، مشو تیز با گردش آسمان. و معنا: ان حرکت الزمان هی فی تداوم مستمر فلا طائل من مخالفته. وتقول الأمثال الإنجليزية:
If the time do not suit you, suit yourself to the time. If the time do not suit you, suit yourself to the time.
ومعناه: إذا لم يوافقك الزمن وافقه أنت. ويقول المثل الآخر:
Take things as you find them. Take things as you find them.
ومعناه: تعامل مع الواقع كما هو. مستمعينا الكرام، الزمن كفيل بالتئام الجروح التي تحدث في القلب والنفس نتيجة قسوة الأيام وتقلب الدهر وفقدان الأحبة والأعزاء، فهي تحمل في ثناياها علاجا لآلام الإنسان عبر نسيانه لها والتطلع إلى المستقبل ومواصلة الحياة. فالمثل العربي يقول: الزمن كفيل بالنسيان، أو المثل الآخر الذي يقول: لولا النسيان لهلك الإنسان. وقول الشاعر أيضا: أيها الساهر تخفو، تحفظ العهد وتصحو، وإذا ما التأم جرح جد بالتذكار جرحو، فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تصحو. ويقابله المثل الفارسي: نعمة نسيان چه طرف نعمتی است؟ نعمت نسیان چه طرف نعمتی است؟ ای نعمت النسيان ما أروعها من نعمة. وتقول الأمثال الإنجليزية
Time is the great healer. Time is the great healer.
ومعناه الوقت هو أعظم مداوي. ويقول المثل الآخر
Time cure all things. Time cure all things.
ومعناه الوقت يعالج كل الأشياء. أو المثل الآخر
Time consumes all things. Time consumes all things.
ومعناه أن الوقت يستنفذ الأشياء جميعاً. مستمعينا الكرام، وتشترك بعض الأمثال في اللغات الثلاثة في تضمنها لمفهوم أن الرجل المشغول هو الذي يمتلك وقتا كثيرا، على النقيض من الإنسان الكسول والخامل الذي لا يستغل وقته بعمل مفيد. فالقول العربي يقول المؤمن كثير صمته مشغول وقته، ويقابله المثل الفارسي وقت رو غنیمت دان آنقدر که بتوانی. وقت رو غنیمت دان آنقدر که بتوانی. حاصل از حیات ای دل یک دم است تا دانی. حاصل از حیات ای دل یک دم است تا دانی. و معناه اغتنم الوقت ما استطعت، فإن الحاصل من الحياة هو لحظة واحدة لو علمت. ويقول المثل الإنجليزي
Busiest men find the most time. Busiest men find the most time.
ومعناه الرجال المشغولون يمتلكون وقتا كثيرا. أو المثل الآخر
There is time for everything. There is time for everything.
ومعناه هناك وقت خاص لكل شيء. مستمعينا الكرام، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم منتدى الأمثال. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
عماد الدين يا ملجأ الخائف المسكين
يا أهل البيت يا عماد الدين يا ملجأ الخائف المسكين
فالنجدة يا أهل التمكين أنجدوني يا كرام
يا أهل البيت سلامي إليكم يا أهل الخير الأنس لديكم يا أهل البيت سلامي إليكم يا أهل الخير الأنس لديكم نظر لنا بالرمش عينيكم نحن لخدامكم خدام
متى أنال مرادي إلى طيب المشتاق ينادي
متى أنال مرادي إلى طيب المشتاق ينادي وادخل حما محبوب الهادي طه الهدانا للإسلام يا أهل البيت سلامي إليكم يا أهل الخير الأنس لديكم يا أهل البيت سلامي إليكم يا أهل الخير الأنس لديكم نظر لنا
طه المختار تجلى نور قبل الممات يا ريتني أزور
طه المختار تجلى نور قبل الممات يا ريتني أزور
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: القوات اليمنية تفرض الحصار الجوي الكامل على الكيان الصهيوني ردا على التصعيد الإسرائيلي في غزة. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة. العراقي يؤكد أن العلاقات مع دول المنطقة بما فيها باكستان والهند مهمة جدا لطهران. إلى التفاصيل: أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل فرض الحصار الجوي الشامل على الكيان الصهيوني من خلال استهداف المطارات وعلى رأسها مطار بن غوريون في خطوة هي الأولى من نوعها. وحضر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع شركات الطيران العالمية بأخذ هذا التحذير بعين الاعتبار وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها. وأكد سريع أن اليمن العزيز الحر المستقل لن يقبل باستمرار العدو في استباحة واستهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا، مشددا على أن هذه الأمة لن تخشى المواجهة وسترفض الخضوع والخنوع. هذا وأعلن